في 50 و100. ونهاية الوصول يعني خذوا المسودة مثلا، مسودة ونهاية الوصول، هذا كتاب قيم أيضا. ونهاية الوصول في المجلد الثالث في 18 و100 و1000. أما كتب اللغة راجع المحكم في المجلد السابع في 11 و200، ولسان العرب في المجلد الثاني في 85 و300، حتى ترجعوا وتنظروا إلى تعريف المجنون. تعريف هنا في اللغة قلنا، ولسان العرب في المجلد الثاني في 85 و300، ومختار الصحاح في صاد 13 و100. المسألة الخامسة تابعة للمجنون. المسألة الخامسة وهي: هل المعتوه مكلف؟ هل المعتوه مكلف؟ عرفتم؟ الآن سنبحث في المعتوه، وفيه شبه من من؟ من المجنون. والمعتوه سنبين الفروق بينه وبين المجنون. قلت اختلف العلماء في هذه المسألة، العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة المعتوه، ولهذا لابد لطالب العلم أن يعلم هذه المسائل. لماذا؟ لو جاءك السائل وسألك عن المعتوه مثلا، هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ هل عليه كذا أو ليس عليه كذا؟ هل هو مكلف؟ تعرف بأن المجنون، تقول له هل هو مجنون أو معتوه؟ يقول أنا ما أعرف، أنت تستطيع تميز. تقول هل كذا صفاته؟ هل كذا؟ إن قال لك نعم قلت هذا معتوه. عندها بعض العلماء قالوا مكلف، وعند الآخرين قالوا ليس بمكلف. المجنون قال بعض العلماء أو جمهور أهل العلم إنه غير مكلف، واضح؟ والراجح في المسألة هو كذا كذا، فينتج أنه غير مكلف. أما المعتوه سيأتيكم البحث، واضح لكم؟ ولهذا لابد من التفريق. وقبل الخوض لابد من تعريف المعتوه. المعتوه في اللغة مأخوذ من فعل عتها الرجل عتها وعتها وعتاها والمعتوه هو من نقص عقله. والمجنون من هو؟ هو من ذهب عقله. إذن هذا فرق يوضح لنا بأن المعتوه ليس بمجنون كليا، لا، يعني عنده أصل العقل لكن هذا العقل ناقص، وهذا قد يوجد في بعض المعوقين، ليس كذلك؟ تجد مسكين يعني لو تكلم هذا الرجل عنده نقص في العقل، لا يفهم بسهولة وإلى آخره. وفي الاصطلاح آفة ناشئة عن الذات، آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام، يشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره. وضح لكم؟ إذن من هو المعتوه؟ وما هو المعتوه في الاصطلاح؟ آفة ناشئة عن الذات. لماذا قلنا الذات؟ اكتب. وقولنا آفة ناشئة عن الذات أخرجت الآفة الناشئة بسبب عارض كالمخدرات والخمور وغيرها. وضح لكم؟ هذه آفة ليست ناشئة عن الذنب. وكلامه صاحب المخدرات وصاحب الخمور يشبه بعض الأحيان كلام العقلاء وبعض الأحيان كلام المجاني. لهذا ستأتي مسألة السكران، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ فهذا قيد يخرج من؟ يخرج هؤلاء، يخرج السكران، ويخرج من؟ ويخرج صاحب المخدرات الذي يتكلم بكلام يشبه كلام العقلاء، نسأل الله العفو والعافية، وكلام يشبه كلام المجانين. هنا نسأل الله العفو والعافية، يعني نسأل الله العفو والعافية عن المخدرات بأكملها وعن هذه الآفة التي كل عاقل يعلم بأن لا يقدم عليها إلا من به نقص. وإلا كيف رجل عاقل الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل وميز بينه وبين البهائم وبينه وبين الدواب والأحجار ثم يذهب في نفسه لإذهاب عقله؟ بالله عليكم، هل هذا يصح أن يقال بأنه رجل به عقل؟ لا شك أن هذا به ما به من قلة وخفة يعني الرجولة التي به. المهم، قلنا آفة ناشئة عن الذنب خرجت به ماذا؟ الآفة الناشئة عن عارض توجب خلل في العقل. إذن الخلل أين يكون؟ في العقل. فيصير صاحبه ماذا؟ مختلط الكلام، يعني كلامه يختلط. هذا نشرح الآن التعريف، يعني أنت تكتب انتهى الكتاب خلاص، نشرح الآن التعريف. قلنا يصير مختلط الكلام، كيف ذلك؟ تجد أن كلامه بعض الأحيان يشبه كلام العقلاء، وبعض الأحيان ينقلب يصير كلامه كلام من؟ المجانين. وكذا سائر الأمور في الأفعال أيضا، تجد بعض الأفعال ما شاء الله كأنه عاقل، وبعض الأحيان تجد بأنه مجنون. هذا الرجل هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ وقبل الخوض في التكليف لابد أن نبين لكم الفروق بينه وبين المجنون حتى تتضح الصورة. فنقول اعلم أن هناك فروق بين المجنون والمعتوه. الفرق الأول، المعتوه له عقل لكنه ضعيف عن إدراك وفهم الخطاب. أما المجنون فإنه لا عقل له. وضح لكم؟ إذن ما هو الفرق الأول؟ المجنون أصلا لا عقل له، أما لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل لهذا المجنون أبدا. وضح لكم؟ إذن هذا المجنون ليس له عقل من الأصل ولا يفهم الخطاب. أما المعتوه له عقل، يوجد عنده أصل العقل، لكن مسكين هذا العقل ضعيف لا يفهم. وضح لكم؟ ولا يدرك الخطاب وفهم الخطاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المعتوه قد يكون مدركا ومميزا نوعا ما، لكنه لا يصل إلى درجة الإدراك والتمييز عند الراشدين. هذا المعتوه مسكين قد يدرك بعض الأمور ويفهم بعض، لكن هذا الفهم ليس كفهم العاقل، لكن يفهم فهم صحيح. أما المعتوه قد يصدر منه هذا الفهم الصحيح لكن قاصر. وضح لكم؟ يعني قد يميز ويفهم، لكن هذا الفهم بصعوبة وفيه ما فيه من القصور والضعف. عرفتم؟ أما المجنون فإنه لا يكون مميزا أبدا، المجنون لا يميز أبدا، المجنون لا يميز أبدا ولا يدرك ولا يفهم الخطاب بأي حال من الأحوال. وضح لكم؟ الثالث، المعتوه لا يصاحبه في حال العته تهيج واضطراب. المعتوه لا يصاحبه ماذا؟ تهيج واضطراب، بخلاف المجنون. فقد يصاحب جنونه، فقد يصاحب جنونه تهيج واضطراب غالبا، هذا ما ذكره العلماء. يعني المعتوه لا تصاحب تهيج ولا تشنج ولا إلى آخره ولا هذه الأمور، بخلاف المجنون. المجنون قد يصاب بذلك لأنه قد يجن من من؟ من الجن، أليس كذلك؟ يصبح مجنون لا يفقه ما يقول أبدا، يذهب عقله بالكلية ويقال إنه مجنون. واضح لكم؟ عرفتم؟ هذا أيضا تفريق بين الأول والثاني. قلت واعلم أن بعض العلماء أيضا، هذه فائدة ثانية، قسم المعتوه إلى نوعين. بعض العلماء قسم المعتوه إلى نوعين، ما هما؟ النوع الأول لا يقف صاحبه على عواقب الأمور، مسلوب الإدراك والتمييز، فحكمه حكم المجنون في جميع أحكامه. قالوا هذا صحيح أنه يوجد عنده تمييز بسيط جدا، لكن جميع الأفعال وما يقوم به كالمجنون كليا، يعني لا يدرك. وضح لكم؟ فقالوا هذا النوع الأول، قد يكون عته نوع ثاني. ما هو؟ قال النوع الثاني هو ما يكون لصاحبه نوع إدراك وتمييز، يعني قد يدرك وقد يميز لكنه لا يصل إلى درجة الإدراك عند الراشدين العاديين، كما سبق بيانه في الفروق، كما سبق بيانه في الفروق، كما بينت لكم في الفرق الثاني. إلى هنا واضح؟ نحن بحثنا في ماذا الآن؟ بحثنا في النوع الثاني، المعتوه الذي يدرك، هذا الذي سنبحث. أما الأول فحكم حكم المجنون، هو لا يفهم أبدا، وحكم حكم المجنون سبق الخلاف فيه والمذاهب التي وردت فيه. فنقول وعليه، يعني على ما مضى من التعريف ومن التقاسيم والفروق، نقول وعليه فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعتوه الذي يفهم خطاب الشرع الفهم الذي قد بيناه، الفهم الذي قد بينته لكم، هل هو مكلف أو لا؟ هل هو مكلف أو لا؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول، إذن المسألة كم؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه غير مكلف مطلقا، قالوا المعتوه غير مكلف مطلقا. لماذا؟ ستأتي الأدلة إن شاء الله. وهو مذهب جمهور العلماء، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح لما يأتي. أولا طبعا بعض الأدلة كما قلت لكم مرارا وتكرارا، إما أنني بحثت ووجدت وإما من العلماء، واضح؟ أولا لما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن المعتوه حتى يعقل. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ترفع يدك توقع توجعك. والحديث في صحيح الترمذي رقم 50 و100 و1000، واضح؟ هذا الدليل الأول وهذا ما ظهر لي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو تتمة ونفس الدليل الأول تابع لكن زيادة خير. وعن عائشة رضي الله عنها، حتى نبين لك بأنه جاءت الرواية عن عائشة وجاءت الرواية عن من؟ عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. لهذا الإنسان قبل أن يخوض في المسائل العقلية والقياسية يحاول أن يبحث عن الأدلة النقلية بقدر المستطاع، فإن وجد دليل يؤيد هذا المذهب صار إليه لأنه سيتقوى، واضح لكم؟ يعني يحاول أن يبحث أولا في الأدلة النقلية بقدر المستطاع، فإن لم يجد فينظر الآن في أقوالهم الاجتهادية، واضح لكم؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه، وعن المعتوه حتى يفيق، يعني يفيق من ماذا؟ من عتبه، وعن النائم حتى يستيقظ. وسيأتي إن شاء الله مبحث تكليف النائم والناس والساهي، وكل هذا يختلف. لا المكره غير، المكره سيأتي في حالة، لكن نبحث في النائم والساهي ومن والناس، هل هما واحد سيان أم لا؟ سنبين هذا والفروق الذي ذكره العلماء، واضح؟ هناك فروق بينها العلماء بين الساهي والنائم والناس، كل له حالة وصفة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لكن ما أظن الوقت قد يسعفنا فيه قبل رمضان، فقد يكون بعد إن شاء الله إن كان في العمر بقية. والحديث وعن النائم حتى يستيقظ، الحديث المستدرك للحاكم رقم 50 و300 و2000 في المجلد الثاني في 67، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، واضح؟ وهكذا أيضا قال صاحب التلخيص بن حجر رحمه الله، أيضا قال وهو على شرط مسلم ولم يخرج، يعني إمام مسلم. وهذان الحديثان نصان في محل الخلاف، نصان في محل ماذا؟ في محل الخلاف، هذا هو الخلاف في المعتوه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل معتوه مرفوع عنه القلم
حتى يعقل أو حتى يفيق. إذن هو وإن كان عنده عقل يعني أصل العقل لكنه ضعيف، فهو كالمجنون الذي لا عقل عنده ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق بين معتوه عن معتوه آخر، يعني ما فرق بين معتوه ومعتوه، شمل الجميع، كل معتوه سواء كان معتوه الذي هو المعنى الأول بأنه كالمجنون كليا أو المعتوه الذي عنده أصل العقل لكن لا يفهم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا بيان لأنه يبين من الذي رفع عن القلم، وهناك معتوه عنده نوع من العقل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا المعتوه لا ليس مرفوع عن القلم، جعل المعتوه، واضح؟ إما أن تكون ال لجميع المعتوه وهذا هو الأصل، أو المعتوه الذي أنتم تعرفونه، عرفتم؟ والمعتوه معروف لدى الناس يسمى معتوه، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المعتوه، أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتوه مرفوع عنه القلم، ولم يقول هذا معتوه يختلف عن ذاك المعتوه، ومن فرق فعليه الدليل، واضح؟ هذا الدليل الأول. الأمر الثاني، قياس المعتوه على المجنون، قياس المعتوه على المجنون وعلى الصبي الغير مميز، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله. والجامع يعني ما العلة الجامعة بينهما؟ ضعف العقل عن إدراك حقائق الأمور وعن فهم خطاب الشارع وعن فهم خطاب الشارع. إلى هنا واضح؟ هذا الأمر الثاني. قسنا المعتو على من؟ على المجنون وعلى الصبي الغير مميز، فالمجنون لا يدرك كليا، وهذا أيضا لا يدرك لأن إدراكه هذا ضعيف كأنه لا يدرك كليا، والجامع بينهما عدم الإدراك وضعف الإدراك، كالصبي أيضا الغير مميز والمجنون، وهذا سيأتي بحثه وهو الصبي إن شاء الله. هذا المذهب الأول. إذن المذهب الأول قالوا إن المعتوه غير مكلف مطلقا، وهذا هو المذهب الراجح لقيام الدليل. المذهب الثاني أنه مكلف مطلقا، أنه مكلف مطلقا، ذهب إليه بعض الناس، يعني ذهبوا إلى هذا المذهب بعض الناس. ودليله ما دليله؟ هو عين دليل، أو هو عين الدليل، هو عين الدليل الذي ذكر في تكليف المجنون من حيث دفع قيمة المتلفات وأروش الجنايات وغيرها. وضح لكم؟ ما جوابه؟ جوابه هو عين الجواب
الذي ذكر هناك. واضح؟ دليل هو الدليل والجواب هو الجواب. واضح لكم؟ إذن هذا الدليل وهذا المذهب ساقط. نأتي إلى المذهب الثالث. إذن المذهب الأول قالوا إن المعتوه غير مكلف مطلقا. المذهب الثاني قالوا إن المعتوه مكلف مطلقا. المذهب الثالث ذهبوا إلى أن المعتوه مكلف بالعبادات دون غيرها من الأحكام، فلا يصح منه الطلاق والعتق وغيره. وضح لكم؟ قالوا المجنون لا يصلح منه، المعتوه لا يصلح منه طلاق ولا عتق ولا، لكن العبادات لا بد أن يأتي بها من صلاة وصيام إلى آخره. قالوا نكلفه بالعبادات، أما بهذه الأمور فلا. وضح لكم؟ ما دليلهم؟ دليلهم قبل الدليل ذهب إلى هذا أبو زيد الدبوسي من الحنفية، دليله ما هو الدليل؟ الاحتياط. قال دليلنا هو الاحتياط. لماذا؟ قال لأن العبادة يحتاط لها أكثر من غيرها، هذا قلنا بتكليفه بماذا؟ بالعبادة. قال لأن العبادة يحتاط لها أكثر من غيرها. ما الجواب؟ جوابه نجيب على هذا إن شاء الله، ثم ندخل في مسائل الصبي. جوابه نقول هذا غير صحيح. حيث إن العبادة إنما توجه وتلزم من يفهم الخطاب عند سماعه به. الخطاب تقول احتياط لمن؟ لمن يفهم، لا أن رجل لا يفهم، كيف احتياط؟ هو أصلا لا يفهم وتقول احتياط. الاحتياط يكون لمن يفهم، عرفتم؟ قلنا عند سماعه به وتوجيهه إليه. والمعتوه لا يفهم الخطاب، طبعا وين كان يفهم، لكن هذا الفهم قلنا مختل، فاختل شرط المكلف. ما هو شرط المكلف؟ وهو فهم الخطاب. وكان لا يفهم الخطاب لا نكلف، عرفتم؟ لابد من فهم الخطاب للتكليف. الذي لا يعلم الحكم هل نكلف؟ رجل لا يعلم بأن هناك صلاة نقول أنت آثم لأنك لم تصلي؟ هو ما يعلم، هذا مسكين لا يعلم. كذلك كهذا الرجل لأنه معتوه لا يفهم ما هذه الخطابات التي توجه إليه. وإذا اختل شرط من شروط المكلف فإنه لا تكليف مطلقا. أيضا الجواب الثاني، خلاص الجواب الثاني، بأن هذا في مقابل النص أو الدليل، وسبق الكلام. والنص هو التعليل في مقابل الدليل عليل، والتعليل في مقابل الدليل عليل. قم أذن حتى نكمل. رجعت؟ ما صبرت يعني؟ نقول راجع. طبعا عرفتم الآن البحث، وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل المجنون كليا ولله الحمد. وهذه المسائل هي
التي ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم عن المجنون، هذه ما ذكرت في كتب أصول الفقه. والله أعلم بما ذكرنا ورجحنا، فما ذكرنا ورجحنا فهو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، راجع القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين، وهذا كتاب صغير جدا يبين الاصطلاحات فقط الأصولية، لو يأخذه طالب العلم ويجعله معه في جيبه ويحاول أن يراجع بعض الاصطلاحات التي ذكرها الأصوليون، عرفتم؟ إنه نافع قيم، وهو صغير بهذا الحجم تقريبا، يعني ينفع أن تضعه معك وتراجع هذه المصطلحات. لمحمود حامد عثمان، أو تجعله في سيارتك تستفيد، لأنه لابد لطالب العلم أن يكون في جل أوقاته، إن لم نقل في كل أوقاته، لأن هناك أوقات نوم ما يستطيع أن يطالع، في جل أوقاته يطالع وينظر في الكتب حتى يزداد ويصل إلى مرتبة العلماء. العالم لا يصل إلى، الطالب العلم لا يصل إلى مرتبة العلماء إلا بكثرة المطالعة والتمحيص والقراءة والنظر في قول هذا وفي قول هذا، ويورد على نفسه بعض الإشكالات ويحاول أن يحل هذه الإشكالات، فإنه بذلك يصبح طالب علم بحق. قلنا في صاد 64 و200، وكشف الأسرار المصنف على المنار في المجلد الثاني، وهذا للنسيفي، في المجلد الثاني في 84 و400، وفواتح الرحمون، وهذا كتاب قيم أيضا، في المجلد الأول في 30 و100، والمنهاج الواضح في أصول الفقه في المجلد الأول في 62 و100، والمهذب، هذا كتاب قيم أيضا، في المجلد الأول في 34 و300. أما كتب اللغة فمختار الصحاح في المجلد في صاد 12 و400، ولسان العرب في المجلد التاسع في 42. والله أعلم. ندخل في الصبي، نباحث الصبي، نكمل أظن في وقته. يلا اقرأ. نعم، الآن المصنف رحمه الله تعالى يبحث في الشروط الراجعة لمن؟ للمكلف. فقال العقل، وبينا مباحث العقل والمسائل التي فيها، ثم قال والبلوغ، يقابل البلوغ ما هو؟ الصبي، وهو عدم البلوغ. قال والصبي، إذن الصبي فيه مباحث، ما هي؟ قال انتبه، وأما الصبي المميز. هل هناك صبي غير مميز؟ نعم، هناك صبي غير مميز، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله، وأبين لكم تعريف كل واحد من هؤلاء. نعم،
وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ.
نعم، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بحث هذه المسألة.
وعن أحمد رواية مرفوعة لتكليف الصبي المميز.
نعم، وعن الإمام أحمد جاءت رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، قال إن الصبي المميز مكلف، وسيأتي بيان ذلك والأدلة، وأكثر من رواية للإمام أحمد في الصبي المميز، أكثر من رواية، عرفتم؟ نعم.
ومذهب مالك وأصحابه في تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام.
نعم، أما مذهب مالك وأصحابه، أما مذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط. لماذا؟ قالوا أما الواجب والحرام فلا. ما دليلكم؟ قالوا
الله ولا في الكتاب الحرام لرب القلم عنه.
قالوا لأنه لا إثم عليه. لماذا؟ بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عليه. أما القول إجماع، كيف إجماع هناك؟ قال الإمام أحمد قال لأنه مكلف. عرفتم؟ لهذا سأبين لكم إن شاء الله البحث في هذه المسألة. نعم.
وأما المكروه والمندوب مستدل لتكليفه بهما بحديث
الخزعمية. ها، المكروه والمندوب بماذا استدلوا؟ قالوا معنا دليل. ما هو؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم ولك أجر. له حج، والحج لا يكون إلا لمن؟ للمكلف. وهذا الحج واجب مندوب. قالوا إذن هذا فيه دليل على أن الصبي مكلف في الأمور المندوبة، ولكن هذا القول فيه ما فيه من الضعف كما تعلمون. نعم. قلت اعلم أن العلماء، كم مطلوب من الوقت؟ كثير. ها؟ ربع عشر سبع. ها الفصل سبع. أظن حتى ما تشتت الأذان نقف على هذا، أظن أحسن. ما رأيكم؟ أن الأخاف ندخل في الصبي ونأخذ بعض الأجزاء ثم لا تتصور المسألة. عرفتم؟ فأحسن نجعله إن شاء الله نرجئه إلى الدرس القادم، والله أعلم. إذا كان لديكم سؤال. طبي او جني او الى اخره. لا، حكم واحد ما دام يطلق عليه انه مجنون البحث فيه. وضح لك؟ لان بعضهم قد يتلبس به جني ويذهب عقله كليا، يصبح مجنون. هذا مجنون، الحكم واحد. عرف؟ فلا يتغير. وضح لك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن المجنون، ويشمل كل مجنون ولا فرق، سواء جن بضرب في رأسه مثلا فذهب عقله الذي في قلبه، أو أصيب بجن، أو ولد أصلا مجنون، أو جن بعد ذلك. الأحوال واحدة، هو مجنون. هذا سيأتي المغمى عليه. فقد الذاكرة، هل يفهم أو لا يفهم؟ أما أن يكون فقد الذاكرة وصل درجة الجنون فحكمه حكم مجنون، وإما أن يكون فقد الذاكرة أي فقد ما مضى عليه من الزمن، فهذا لا يقال إنه مجنون، بل هو مكلف. واضح لك الفرق؟ عرف؟ ما يخرج من حالتين، إما أن يفقد الذاكرة أي يفقد العقل كليا فهذا مجنون، وإما أن يفقد بعض الأمور، يعني لا يتذكر كذا ولا يتذكر أنه حصل كذا، فهذا ليس بمجنون. هذا سيدخل في قسم النسيان، يعني ينسى كثير، وهذا سيأتي بحثه. عرف؟ وضح لك الفرق؟ هذه المسائل فيها دقة، يعني لابد الإنسان يتصور المسألة ثم يحكم. وضح لك؟ لهذا تستطيع أن تحكم على كثير من المسائل. لهذا قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلما تتصور تعلم. وأنت الآن تأتيك مسائل، إما أن تدخلها تحت المجنون أو لا، وعرفت ما هو المجنون، من هو المجنون، وعرفت من هو المعتوه. واضح؟ الآن ستعرف من هو الصبي المميز ومن هو الصبي الغير مميز، وهل هذا مكلف أو ليس بمكلف. هذا سيأتي إن شاء الله. هل لديك سؤال؟ ما لديك سؤال؟ فتح المعرض عندكم. ها؟ الحمد لله جهزت الكتب. اكتفيتم؟ حد لديه سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض شروط التكليف، وبينا الشرط الأول وهو العقل، وبينا كذلك محل العقل، وتكلمنا أو أخذنا مسألة الصبي، وقبل الصبي أخذنا المعتوه، وتكلمنا في مسألة المعتوه هل هو مكلف أو ليس بمكلف، وقبل ذلك تكلمنا على المجنون، ثم تكلمنا على الصبي، وقلنا إن العلماء رحمهم الله قسموا الصبي إلى قسمين، قسموا الصبي، ما تكلمنا عليها؟ احنا ما أخذنا كلام المصنف هنا الصبي المميز، كيف دخلنا أخذنا كلام المصنف كامل ما أخذنا؟ يلا اقرأ كلام الصبي المصنف هنا عن الصبي حتى ندخل. ما في وقت، أنا أدري أنكم راجعتم لهذا، يكفي.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الشرط الأول وهو العقل، انتقل إلى الشرط الثاني وهو الصبي، فقال رحمه الله:
وأن الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، وعن أحمد رواية مرفوعة بتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه بتكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام رفع القلم عنه، وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث القطعمية التي أخذت بطبع صبي وقالت: يا رسول الله هل هذا حد؟ قال: نعم ولكن أكثر.
نعم، هذا حاصل ما تكلمنا أو ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبينت لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى قد قسموا الصبي إلى قسمين، لهذا قلت: اعلم أن العلماء، اعلم أن العلماء، إذا اتضح لكم ما سأقول ستعرفوا كلام المصنف بأكمله، عرفتم؟ اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الصبي إلى قسمين. انتبهوا، مسألة الصبي هذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم وللفقيه الأصولي. مسألة الصبي، إذا قسمت الصبي وعرفت ما هو الصبي الأول وما هو الصبي الثاني انفكت لك إشكالات كثيرة، وعلمت ما جاء بالأمر بالصلاة وغير ذلك. نعم، قلنا الأول الصبي الغير مميز، الأول الصبي الغير مميز، الثاني الصبي المميز. إذن الآن معنى صبي مميز ومعنى صبي غير مميز، أليس كذلك؟ وهو الذي تكلم عليه المصنف. على ماذا تكلم المصنف؟ على الصبي المميز، لأنه هو المبتدأ، أول ما ابتدأ قال: وأما الصبي المميز. إذن سنتكلم الآن على صنفين من الصبي: الصبي المميز والصبي الغير مميز، وإليك التفصيل، وإليك التفصيل. المسألة الأولى: الصبي الغير مميز هل هو مكلف أو لا؟ هذه مسألة. الصبي الغير مميز هل هو مكلف أو لا؟ هذه هي المسألة الأولى، عرفتم؟ وهذا أو هذه المسألة حصل فيها خلاف كما سيأتي. لكن قد يقول قال: أنت تقول صبي مميز وصبي غير مميز، صف لنا ما هو الصبي الغير مميز والصبي المميز حتى نعلم ونفرق بين الأول والثاني. فنقول: الصبي الغير مميز هو الذي لا يميز ولا يفرق بين الأشياء، هذا هو الصبي ماذا؟ الغير مميز، هو الذي لا يميز ولا يفرق، لهذا وصف بعدم التمييز، ولا يفرق بين الأشياء إن كانت ضارة أو نافعة، إن كانت ضارة أو نافعة، ولا يميز بين الحق والباطل، ولا يميز بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث. هذا من؟ من هذا؟ هذا الصبي الغير مميز. إذن من هو الصبي الغير مميز؟ هو الذي لا يميز ولا يفرق بين الأشياء إن كانت ضارة أو نافعة، ولا يميز بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث. قد يقول قائل: هل هناك سن محدد لهذا الصبي الغير مميز؟ نقول: نعم، ومرحلة هذا الصبي من الولادة حتى سن السابعة. إذن من الولادة حتى سن السابعة، ففي هذه السن يعتبر الإدراك فيها منعدما. من كم؟ من الولادة إلى ماذا؟ إلى سن السابعة، هذه تعتبر مرحلة ماذا؟ يسمى فيها الصبي صبي غير مميز. وضح لكم؟ من الولادة إلى سن السابعة، أما ما قبل الولادة أيضا تكلم فيه الأصوليون، ولكن لا يعنينا الجنين مثلا، لا إحنا نخوض في مسألة الجنين، وإنما البحث فيما هو أمامك وأنت مكلف به، أما ما هو في بطن هذه المرأة فكيف تستطيع أن تؤدب هذا الصغير؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ عرفتم؟ ولكن البحث من الولادة إلى سن السابعة. قلنا: حتى لو ظهرت عليه أمارات التمييز، قلنا يعتبر الإدراك فيه منعدما حتى لو ظهرت عليه أمارات التمييز، قد يكون عنده نوع أو بعض يسير من التمييز، لكن هذا ما يسمى صبي مميز، لأن التمييز الذي نبحث به ما هو؟ بين الضار والنافع والحق والباطل. بالله عليكم، الصغير يعرف أن يفرق بين الضار والنافع وبين الحق والباطل؟